الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، والآية التي بعدها. في كم مواضع ذكر الله استواءه على عرشه يا مالك؟ في 7 مواضع من القرآن. وما معنى الاستواء؟ ما معنى ثم استوى على العرش؟ ها، أي علا وارتفع، فسر بعلا وارتفع واستقر وصعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لما قرر ربوبيته وإلهيته ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله في أسمائه وصفاته، من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات، وأخبر أنها آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون. فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته، وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وما فيها من أنواع المصالح والمنافع كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بهما من النفع الضروري وغيره ما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له، لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها. وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار، فإن بذلك تنفسح البصيرة، في نسخة تنفتح، هي متقاربة، تنفسح تتوسع، فإن بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة. وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. كل هذه الآيات في أول هذه السورة، سورة يونس، آيات عظيمة ودعوة إلى التفكر، لأنها سورة مكية، فأخبرهم الله سبحانه وتعالى بما جعل لهم من المنافع والمصالح في السماوات والأرض، وأن هذه المخلوقات التي جعل الله تعالى فيها من المصالح والحكم والأحوال كلها من آيات الله العظيمة التي من نظر فيها وتفكر فيها وتأمل زاد إيمانه. فقال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ذكر الله تعالى الفوائد والحكم، أو بعض الفوائد والحكم من خلق الشمس والقمر، فجعل الشمس ضياء والقمر نورا، والضياء والقمر يشتركان، أو الضياء والنور يشتركان في الإضاءة والإنارة، ويزيد الضياء أنه مع الإنارة والإضاءة فيه تسخين وحرارة وإحراق، وهذا خاص بالشمس. وأما القمر فهو نور وليس فيه تسخين ولا إحراق. فإن الضياء هو النور والإضاءة الذي تصحبه حرارة. ولذا تأمل في الحديث كيف سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، والصلاة نور والصبر ضياء، فإن الصبر له حرارة في القلب، ويحتاج المؤمن معه إلى تحمل شيء شاق على نفسه، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ضياء. وهكذا في هذه الآية سمى الله الشمس أو وصفها وجعلها ضياء، وفي آية أخرى جعلها سراجا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فهذا من منافع الشمس والقمر، وسلطان الشمس في النهار وسلطان القمر في الليل، فهذا يضيء في النهار إضاءة قوية فيها تدفئة وفيها تسخين لحاجة الناس لكونهم في معاشهم وحركتهم، والقمر فيه إضاءة في بعض لياليه ولكن ليس كإضاءة الشمس، لأن الليل وقت للسكون والراحة والنوم. أيضا من منافعها أنه قدرها منازل، قال: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، أي قدر القمر منازل. وقد ذكر العلماء أن للقمر 28 منزلا من الليلة الأولى إلى الليلة 28، وأما بعد 28 فهو يستتر. وقدر الله تعالى هذه المنازل للقمر لمصالح العباد، لتعلموا عدد السنين والحساب. فبالقمر تعلم، بمنازل القمر تعلم الأشهر، وبالأشهر تعلم السنون، وهكذا الشمس تعلم بها الأيام، تطلع في صباح كل يوم وتغرب في مسائه، تطلع في أوله وتغرب في آخره، فتعلم بها الأيام. والقمر تعلم به الشهور، وإذا علمت الأيام والشهور تعلم بذلك السنون. لتعلموا عدد السنين والحساب. قال الله: ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي ما خلق السماوات والأرض وما فيهما من الشمس والقمر وما قدرها على هذا التقدير إلا بالحق، خلقها بالحق، ولأجل حصول الحق، فلم يكن خلقها هملا ولا باطلا ولا عبثا، بل دعا الله تعالى عباده إلى التفكر والنظر فيها وجعل فيها المنافع العظيمة. يفصل الآيات لقوم يعلمون. أي هذه الآيات تبين وتفصل ويستفيد من ذلك أهل العلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أما غير العالم والذي لا يتفكر وينظر لا تحصل له منفعة إيمانية بالنظر في هذه الأمور، وأما العالم فإن نظره في هذه الأمور يزيد في إيمانه ويزيد في علمه ومعرفته ويزيد في عظيم ثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى. ولذا كانت الآيات التي في آخر سورة آل عمران توعد النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها ولم يتدبرها بالويل، لما في تدبر هذه الآيات من المصالح العظيمة. فأمر أمر الله به، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم على تركه بالويل، فقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. هذا دليل أن في تدبرها من المنافع العظيمة التي تعود على العبد في إيمانه وعلمه وصلاحه وكثير من شؤونه. ولذا قال هنا أيضا: إن في اختلاف الليل والنهار، أي تعاقبهما، مجيء الليل وذهابه ثم مجيء النهار وذهابه، وهكذا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، لا يتأخر هذا عن موعده ولا يتقدم هذا عن موعده. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، أي كل مخلوقات الله في السماوات وفي الأرض، لآيات لقوم يتقون، أي يتقون عذاب الله وعقابه. فإذا كانوا من المتقين حصل لهم الانتفاع والاتعاظ بمخلوقات الله تعالى في السماوات والأرض. وربما القلب الغافل لا يستفيد من ذلك شيئا ولا ينتبه له، والقلب الحي وقلب العالم يستفيد من ذلك خيرا كثيرا. يقول: ما معنى القريحة؟ تقوى القريحة أي الفطنة والانتباه ازداد الإيمان والعقل، وتقوى قريحته انتباهه وفطنته وإدراكه للأمور. يقول: ما هو الكتاب الذي ألف فيه بيان آيات الله حتى يتعظ العبد ويتذكر؟ من أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، فقد أطلق قلمه وجرى بفوائد ونفائس عظيمة في وقفات مع كثير من المخلوقات وما فيها من الآيات والحكم. بدأ بالإنسان، تكلم عن تركيب أعضائه وكيف ركبها الله وكيف جعل هذه من نوع كذا، كيف كانت اللسان قطعة من اللحم، كيف كانت العين قطعة من الشحم، كيف كانت الأذن والأنف قطعة وظروفية، كيف جعل ماء العين مالحا وهو الدمع، وما يكون في الأذن لاصقا يلصق فيما قرب منه، وهكذا كيف جعل أعضاء الإنسان وركبها. ثم تكلم في كثير من المخلوقات وما فيها من آيات وعبر، تكلم في نباتات، في حيوانات، في آيات من آيات الله العظيمة. أيضا في له نصيب واسع من هذا في كتابه التبيان في أقسام القرآن. ذكر وقفات كثيرة مع كثير من هذه المخلوقات والنظر فيها، وإن كان كتاب مفتاح دار السعادة أوسع منه. فالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة كما أنها فائدة وعلوم نافعة، هي أيضا مما يزيد الإيمان. أخوان يقول: هل هذا الأثر عن الحسن البصري صحيح؟ أن فلانا اغتابه، قيل له: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه بطبق من الحلوى وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك بهذا. الله أعلم. قبل هذا الذي ذكر الأخ من السؤال في الكتاب الذي يؤلف، أي الكتب المؤلفة التي هي من تأليف أهل العلم، وإلا لا شك أن كل ما يذكره أهل العلم هو مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أعظم ذلك كلام الله سبحانه، لو نظرت فيه تجد فيه الخير الكثير جدا في بيان الآيات وتفصيلها والدعوة إلى التأمل فيها. ولكن من الكتب التي أيضا تعين على فهم كلام الله وتفسيره وشرحه أيضا هذه الكتب التي ألفها العلماء.